عادل في قوس الصعود أو النزول؟ في ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في جعل الظن الخارجي مرجحا لأحد الخبرين المتعارضين، وتقدم الوجه الأول الذي لا يرتضيه المصنف. الوجه الثاني الذي استدل به للترجيح بالظن الخارجي هو تطبيق مقدمات الانسداد في المقام، فالمقدمات ذاتها التي جرت في مطلق الظن تجري في مقامنا، وهذا ما يعبر عنه بالانسداد ماذا؟ الصغير. بدعوى أنه في باب الترجيح انسد باب العلم والعلم، لأن المرجحات المنصوصة غير وافية، والعمل بالاحتياط غير ممكن في غالب صور التعارض، إذ قد يدل خبر على الحرمة وآخر على الوجوب، فلا يتأتى الاحتياط. وإسقاط الخبرين والرجوع إلى الأصول الترخيصية يقتضي إهمال مطلق الشريعة، فيدور الأمر حينئذ بين العمل بالخبر الذي يؤيده الظن الخارجي وبين غيره، فيتعين تقديم الخبر المؤيد بالظن الخارجي. هذا التقريب لاستدلال بدليل الانسداد على وجه الاختصار. واضح الكلام؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه أن مقدمات الانسداد كما تقدم في محله يوجد فيها ثلاثة أقوال. الأول أنها توجب حجية الظن بالحكم، الثاني أنها توجب حجية الظن بالطريق، الثالث أنها أعم. فإذا كانت هي هذه الأقوال في مقدمات الانسداد، فبالتالي لا تجري في الترجيح في مورد لا يظن بالحكم ولا يظن بالطريق. وقد تقدم بيان هذه الأقوال والصحيح منها. نعم، الانسداد الصغير ربما يكون لمقدماته وجه، كما تمسكوا به في باب حجية قول الرجال، وفي باب حجية قول اللغوي، وهناك تقدمت المناقشة مفصلا. ولكن هنا يختص المورد بإشكال حاصله أنه لو انسد باب العلم والعلمي في الترجيح فمقدمات الانسداد تستوجب حجية الظن في تعيين المرجح. فمثلا لو كان خبر ما على وفقه عمل الشيخ الطوسي، وخبر آخر على وفقه عمل العلامة، فإن مقدمات الانسداد الجارية في الترجيح غاية ما تقتضي لي في المقام هي أن تعين المرجح. فإذا كان عمل الشيخ الطوسي يوجب الظن، وعمل العلامة لبعده عن عصر الشيخ عن عصر النصوص لا يوجب الظن، فمقدمات الانسداد تقول خذ بالمرجح الذي يوجب الظن. لأن مقدمات الانسداد كما تقدم تثبت حجية الظن إما عقلا على تقرير الحكومة، وإما شرعا على تقرير الكشف. و
ولا تقول لي خذ بهذا المرجح. وفرق بين إنتاجها لحجية الظن في تعيين المرجح ولإنتاجها للأخذ بالمرجح الظني. نعم، لو كان المرجح الظني مضمون الترجيح به تشمله مقدمات الانسداد. السبب في ذلك واضح، قلنا أن مقدمات الانسداد ماذا تنتج؟ حجية الظن كشفا أو حكومة. إذا كانت تنتج حجية الظن يعني الظن حجة في باب الترجيح، يعني ما تظن بأنه مرجح خذ به. وليس كل قرينة خارجية ظنية يقتضي الأخذ بها إلا إذا ظننا بكونها مرجح. هذا هو الإشكال الذي يختص في المقام، وإلا هناك إشكالات أخرى تقدمت في بحث قول اللغوي من قبيل ماذا؟ أنه هذا الانسداد الصغير إذا كان فيه انفتاح لباب الأحكام فلا ينتج، لا يؤثر، وإذا كان فيه انسداد في باب الأحكام فلا حاجة إليه، فبل نأخذ بكل ظن. واضح هذا الكلام؟ حتى ولو من غير باب التعارض، هذا إشكال مشترك بين كل انسداد صغير، لكن هنا اقتصر المصنف على ماذا؟ على الإشكال المختص بهذا الوجه. لذا يقول: ومقدمات الانسداد في الأحكام إنما توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة ولا أو بهما معا، لأنه تقدم يوجد أقوال ثلاثة، والمصنف أي قول اختار؟ القول الثالث، بهما معا. لا الترجيح بما لا يوجب ظن بالحكم أو بالحجة بأحدهما. وجريان الانسداد الصغير ومقدماته في خصوص الترجيح لو جرت إشارة إلى أنه لا، ليست كل مقدمات الانسداد يمكن أن تجري هنا، لأنه باب التعارض لا يستوعب كل أحكام الشريعة، حتى نقول لو لم نعمل بالترجيح يلزم إهمال الشريعة، موارد التعارض قليلة، فلنقل أنه في موارد التعارض نلتزم بالتساقط وعدم الترجيح، لا يلزم إهمال الشريعة. واضح هذا الكلام؟ أي أو نقول هكذا، يعني ممكن لو جرت إشارة إلى أنها هذه المقدمات لو لا تجري، لكن هذا قطع النظر عنه. ومقدمات الانسداد في خصوص الترجيح لو جرت إنما توجب حجية الظن في تعيين المرجح، لا أنه مرجح كل ظن مرجح إلا إذا ظن أنه مرجح، فتثبت مقدمات الانسداد حجية هذا الظن. فتأمل جيدا هذا فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل. بهذا تم الكلام في المقام الأول، وهو ماذا؟ حكم الظن الذي لم يقم دليل على عدم اعتباره ولا على اعتباره. أما الكلام في المقام الثاني وهو ما قام الدليل الخاص على عدم اعتباره، وعلى المنع عن العمل به كالقياس، فيختار المصنف رحمة الله عليه أن هذا النوع من الظن لا يكون جابرا ولا موهنا ولا مرجحا، والسبب في ذلك أن الشارع المقدس لما منع عن العمل بالقياس فيكون الترجيح به أو الجبر به أو الوهن نوعا من العمل به، والحال أنه منهي عنه، فمعنى المنع عن العمل بالقياس هو أنه لا ترتب الأثر عليه، وأنك تعامل معه كما لو لم يكن موجودا. فإذا ورد مثلا خبر ثقة ويندرج تحت مفهوم آية النبأ لا يستلزم الظن القياسي على خلافه إخراج خبر الثقة عن منطوق عن مفهوم آية النبأ، لأن إخراجه عنه بواسطة القياس نوع من ترتيب الأثر، والفرض أن الشارع ماذا؟ نهى عن ذلك. هذا خلاصة البحث في المقام الثاني، والأمر فيه واضح. نعم، هذا كنت راح أسأل آخر الدرس، أنه بالنسبة للدليل العام لماذا لا نقول هكذا؟ فكروا في الجواب. نعم، وبهذا يتم الكلام في أي مقصد؟ في المقصد السادس، وبه يكتمل البحث عن الظنون، ونشرع غدا في المقصد السابع المرتبط بالأصول العملية. لكن قبل الشروع فيه، بابها نهاية بحث، السيد صولي أوصاني قبل ما يروح على مشهد لا تبدأ بالأصول العملية، هو اليوم يصل من مشهد، نكتفي بهذا المقدار. أتذكر عندما كنا صغارا كنا نذهب للتنزه، مجموعة من الأصدقاء نأخذ معنا إبريق شاي وجبنة و مشتقاتها. عندما نريد أن نشعل في الحقل إبريق الشاي، بطبيعة الحال كنا نجمع
الأغصان اليابسة والحطب وما شاكل ذلك. فأتذكر وهذا أمر عقلائي ومنطقي إن عندما نريد أن نشعل ما جمعناه كنا نبدأ بإشعال الصغار قبل الكبار، الأغصان الصغيرة قبل الجذوع الكبيرة، لأنه لا يمكن أن نشعل الجذوع الكبيرة مباشرة، فنشعل الأشياء الصغيرة تشتعل فهي بدورها تشعل الكبيرة. هذه الحادثة تذكرني بالذنوب الصغيرة والكبيرة، الذنوب الصغيرة التي عادة ما يتساهل بها الإنسان ويوسوس له الشيطان بأنها هذه هي اللمم الذي يعفى عنه وما شاكل ذلك. فإذا قايسناها على هذا الأمر العقلائي فنلاحظ أولا أن جرأة الإنسان أول ما تبدأ في ارتكاب الأمور الصغيرة، ثم شيئا فشيئا يبدأ الإنسان بارتكاب الذنوب الكبيرة. ولنقص على ذلك مسألة الاحترام وعدم الاحترام. لنفترض أنك تحترم شخصية لها مقام عندك، أستاذ، سلطان، كبير، عالم، أي شخصية من الشخصيات. هذه الشخصية إذا أردت أو إذا أردنا أن نزيل الاحترام بينك وبين هذه الشخصية، فبطبيعة الحال سوف تبدأ بالتدريج. مثلا في البداية قد تبدأ بمزحة معه، ثم يوم بعد يوم تتجرأ أكثر إلى أن يزول الاحترام بالكلية. فهذا أمر منطقي وعقلائي أن يشرع الإنسان بالصغير ليصل نحو الكبير. فكما أن هذه العيدان الصغيرة تؤدي إلى اشتعال العيدان الكبيرة وبالتالي اشتعال كل الحطب، فكذلك الحال في مسألة الذنوب. فإن القلب إذا أشعلنا في داخله تلك العيدان الصغيرة فإنه وتلك الذنوب الصغيرة فإنه سوف يشتعل بأكمله وبأجمعه، وبذلك يشير الإمام الباقر عليه السلام في قوله إن العبد إذا أذنب تظهر في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب انمحت وإذا زادت اتسعت إلى أن تسيطر على القلب. وهذا هو الرين المقصود في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم. وفي حياتنا كثيرا ما نقع في هذه الأمور، بل أكثر من ذلك قد يكون الشيء الذي في ظاهره إطاعة قد يكون معصية. يعني كلمة، تتصور أن كلمة الحمد لله قد تكون معصية، كيف؟ نلاحظ هذا كثير ما نعتاد في مجالسنا على هذا الأمر. مثلا يذكر شخص بعيب خلقيا، فيأتي واحد منا يقول الحمد لله أن الله لم يبتلني بذلك في مقامي التعريض بالغير، فتتحول هذه الحمدلة إلى في الواقع إلى إنكار لإطاعة الله سبحانه وتعالى من دون أن يلتفت الإنسان إلى أنه قد جعل ما هو وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وسيلة للابتعاد عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين.